الحسنى
وبهدي الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، دعانا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق ومحامد الصفات. نحن نقرأ في مكارم الأخلاق: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى. وقد سمع هذا الكلام أحد حكماء العرب وهو أكثم ابن صيفي، فقال: لو لم يكن هذا دينا لكان في عرف الناس شيئا حسنا، لو لم يكن هذا دينا لكان في عرف الناس شيئا حسنا. فنحن دعينا إلى الأخلاق باعتبارها دينا، باعتبارها ركيزة جاء لإتمامها وإرساء قواعدها رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنما بعثت، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما هنا أداة حصر، كأن الرسالة كلها ما جاءت إلا لتؤسس لهذه القاعدة، ما جاءت إلا لتحقق الخلق الكريم في حياة الناس جميعهم. فمن هنا بنجد أن الأخلاق بالنسبة للمسلم عامة وللدعاة إلى الله تعالى خاصة أمر من الأهمية بمكان. ليست الأخلاق ترفا أو شيئا يمكن أن يستغني عنه الإنسان، وإنما هي سبيل السعادة في الدنيا وسبيل الارتقاء إلى الفردوس الأعلى في الآخرة، سبيل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان مسلما متحليا بها ومتصفا، وتجعل الإنسان قريبا منه في المكانة، حين قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فأعادها مرتين أو ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أحاسنكم أخلاقا. فالخلق أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه. لا يجوز لمسلم ولا يليق بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يرى بعد ذلك وهو يتجرد عن أخلاق الإسلام من الصدق والأمانة والحلم وبر الوالدين وحسن الجوار والتصدق واللين والعشرة بالمعروف وما إلى ذلك. فأين الإسلام إذن؟ إذا تجرد الإنسان من هذه المعاني وأصبح يرى وهو مكفهر الوجه وهو قاسي القلب وهو غليظ الطبع وهو لا يسلم الناس من لسانه ويده، فأي إسلام حينئذ؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم، كأنه يقول المسلم الحق، المسلم الصدق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهي إذن مسألة ينبغي الاهتمام بها والحرص عليها. ونحن في سلسلة أحاديثنا مع حضراتكم فيما يخص أخلاق الدعاة إلى الله تعالى، نحاول أن نؤسس لأي خلق للمسلمين ككل. نحن لا نوجه كلامنا إلى فئة بعينها ولا إلى طبقة دون أخرى، نحن نخاطب الناس جميعا ونحن نرجو أن يصلح الله تعالى حال الكل، عوام وخواص، دعاء ومدعوين. ولذلك دائما وأبدا بنؤسس لأي خلق من الأخلاق لعامة الناس، ثم بعد ذلك نأتي بما يتناول خصوصية هذا الخلق للدعاء إلى الله تبارك وتعالى. حديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام حول خلق من الأخلاق التي تميز بها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو خلق الرفق، ألا وهو لين الجانب، سهولة المعاشرة، الرفق. هذا الرفق لما تقرأ في وصف الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فلم يستثني الله تعالى من الأخلاق خلقا إلا وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام حاز فيه قصد السبق وارتقى فيه إلى أعلى درجة. لكن هذا كلام عام، تعالى إلى أخلاق ربنا سبحانه وتعالى فصلها، ربنا ركز عليها في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية هذا الخاص. ومن بين هذه الجوانب، من بين هذه الأخلاق، خلق الرفق. اسمع إلى ربك وهو يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نقرأ تاني، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. دي آية. وآية تانية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تعالى تأمل معي كده في الآية الأولى بتاع سورة آل عمران، بيقول ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى الرفق ده، من يعطى الرفق ينتج عن إيه؟ ينتج عن إيه؟ ينتج عن قلب رحيم. الرحمة في قلب الإنسان تولد في أخلاقه الرفق بعباد الله تبارك وتعالى. فكلما كان القلب مليئا بالرحمة كلما انعكس ذلك على سلوك صاحبه. والآية بتقول كده فبما رحمة من الله لنت لهم. فأول شيء بنؤدي إلى هذا المعنى، أول شيء أن الرفق مبعثه ما يودعه الله تعالى في قلب الإنسان من الرحمة. فإذا كان حظه من الرحمة كبيرا كان حظه من الرفق كذلك. والأحاديث بقى بتقول إيه؟ من لا يرحم لا يرحم. ها، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مثلا لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالدليل على وجود الرحمة في قلب الإنسان أن يكون رفيقا. هذا معنى من المعاني أو درس من الدروس من الآية الكريمة. كذلك الآية تقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده معناه ايه؟ معناه ان الرفقة سبب لتأليف القلوب حول الانسان، وان الفظاظة والغلظة وقسوة الطبع وخشونة المعاملة هذه كلها امور تؤدي الى تنفير الناس، تؤدي الى تنفير الناس. انت بتتعامل مع بني ادمين، كلمة قاسية، عبارة فظة، كلمة نابية تؤدي إلى تفريق القلوب وتؤدي إلى تنفير النفوس. والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. يبقى إذا انفض الناس من حولك ينفض الملائكة أيضا. ده معناه انه لاجل ان تستوعب القلوب وتتالف النفوس ها عليك ان تتسم بالرفق. يقول لك كده من لانت كلمته وجبت محبته. من لانت كلمته وجبت محبته. وتعالى معايا الكلام ده بيتقال لمين؟ بيتقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وينزل عليه الوحي وأعطي أكبر المعجزات وأخلدها وأبقاها القرآن الكريم، ومع ذلك ربنا يقول له كل ده مع وجوده فيك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن معنى هذا أن الرفق هو العامل المؤثر في تأليف القلوب حول الإنسان في أي موقع كان، مدير في شركة، أستاذ في مدرسة، قائد في معركة، حاكم في شعب، قاضي في محكمة، أي حد في أي موقع، الرفق هو الطريق إلى تأليف القلوب، بينما الغلظة والفظاظة وخشونة المعاملة تؤدي إلى تنفير القلوب وإلى صرف الناس من حول الإنسان. الآية بتقول كده وبتخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل مسلم في شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للرفق وردت أحاديث كثيرة تبين مكانته ومنزلته وتؤكد على أهمية التحلي والاتصاف به. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الرفق هو زين الأخلاق، زين كل الأعمال. يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فزين الشيء زين المعاملة، زين الخلق، زين الدين الرفق، وشين الخلق وشين الدين وشين الدعوة أن يتخلى الإنسان عن الرفق ويتصف بفظاظة القلب وغلظة الطبع. ده كلام النبي، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالرفق هو الأساس الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان ويتصف. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على شيء آخر سواه، وما لا يعطي على ما سواه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق أجرا وثوابا ودرجة، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يبقى ده دليل على إن الرفق ده حاجة عظيمة جدا. كذلك ورد في السنة أن حظ الإنسان من الرفق، حظ الإنسان من الرفق ها يتناسب مع الخير فيه. من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير. حديث سورة الترمذي، والأحاديث الأولى كلها أوردها الإمام مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. يبقى من أعطي حظه من الرفق يعطى حظه من الخير، ومن يحرم الرفق يحرم الخير. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. الحقيقة الكلمات كثيرة والروايات متعددة في مسألة فضل الرفق، وأن الإنسان الرفيق ينال عند الله أعظم الدرجة ويحصل عند الله تبارك وتعالى كبير المنزلة. وده زي ما بنقول سببه إيه؟ سببه إيه؟ إنه الرفق ينشأ من قلب رحيم. بعض الناس كان يوما وهو يسبح يعني دجاجة أو شيئا ما مما أحله الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام الرجل بيقول له إني لأرحمها حين أذبحها، فيقول له إن أنت رحمتها رحمك الله. وشوف الرفق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. طب دي هتفيد المذبوح بإيه؟ ما هو يتذبح هتذبح، أو المقتول هيقتل هيقتل، فما هي الفائدة التي تعود على الإنسان من أن يريح ذبيحته ومن أن يحد شفرته طالما النتيجة في الاثنين واحدة؟ قال لك لا، إذا كانت النتيجة بالنسبة للمذبوح هكذا فليست النتيجة واحدة في قلب الإنسان. الإنسان لازم يكون عنده رحمة، لازم يكون عنده شفقة على خلق الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون لك قلب إنسان حتى وإن تعاملت مع الحيوان أو مع الطير أو اضطررت إلى قتل شيء فإنما تقتله قتلة حسنة، وإذا ذبحت وتذبحه ذبحة حسنة. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون رفقاء حتى في مثل هذه الحالات، لأن الرفق إنما ينبع من قلب رحيم. ورأى سيدنا عمر رجلا يجر شاة إلى المذبح بعنف، يأخذها بشدة وقسوة، فقال له يا هذا قدها إلى الموت قودا جميلا. فبعض الروايات قال لا تقتلها مرتين، لأجل ذلك يقول لك لا تحد الشفرة قدام التاني ولا تذبح حاجة قدام أخوه، ولا العملية عايزة رحمة، تريد رفقا. فالكلام كله اللي بنقوله بيعبر عن قلب رحيم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما إذا فقد الإنسان هذه المعاني وصار فظا غليظ القلب قاسي المعاملة خشن العبارة، فهو بهذا يحرم خيرا كثيرا. تعال إلى مواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام عشان نحاول الكلام بقى الى تطبيق عملي في حياتنا. وهنا هنخاطب بقى اخواننا الدعاء، لان الناس دي بتقف على منبر تتكلم وبترى اخطاء تريد ان تصوبها، وبتتعامل مع اناس ربما يتعالى صوت الواحد منهم عليه، فلابد اذن من ان يوسع صدره، ولا بد من أن يكون حليما صبورا. ها، لأني مش قول كلمتك وامشي، ليست غاية الداعية أن يقيم الحج على الناس ولك ما أنا قلت لهم، لا، وإنما لابد أن تكون صبورا واسع الصدر متحليا بالرفق واللين معاشرا للناس بالمعروف. ده أنت رجل إمام، أنت رجل بالنسبة لهؤلاء الناس عود وهم لك ظل، فلا يستقيم الظل والعود أعوج. يبقى لابد أن توسع صدرك، لابد أن تكون حليما صبورا. وشوف بقى حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع أصحابه، وسنرى كيف كان يتعامل مع أعدائه كمان، وكله بيصب في الإطار اللي بنقول عليه ده إطار الرفق. يأتي رجل أعرابي، أعرابي من البادية، رجل قليل الثقافة قليل الإدراك، لا يعرف حرمة المسجد، فيبول في المسجد، جريمة، مكان بنصلي فيه يتبول فيه إنسان. فالحصل إنه قام الصحابة ووقعوا فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعوه يتم بولته، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف شوف الحلم، شايف الرفق، دعوه دعوه، لا تذرموه، لا تقطعوا عليه بولته، ممكن يحصل له أي رد فعل يصيبه بأذى نتيجة القسوة في التعامل معه، فقال دعوه. وبعد كده بدأ إيه يا هذا إن هذه الأماكن فيها كذا وفيها كذا، وبدأ يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مشهد. صحابي ثاني من الشباب في فورة الشباب وحماسة الشباب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن عليه. استأذنه في إيه؟ يستأذنه في الزنا. إئذن لي في الزنا. تخيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي العفة والطهر، يأتي واحد ويقول له إئذن لي في الزنا. طبعا رد الفعل عند أي واحد زي حالتنا كده يقول لك الله 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 إيه ده؟ فزجره الصحابة وقالوا ما قول إيه، تكلم في إيه؟ فقال دعوه تعالى. وبدأ يطرح عليه أسئلة، يقول له أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداءك. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ وبدأ بقى يطرح أسئلة وراء بعضها، أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ والرجل في كل سؤال يقول لا، جعلني الله فداءك. هنا أقنعه عقلا وجعله يقرر بنفسه أن الزنا جريمة لا ترضى عنها نفس مسلمة. وبعدين زاد وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا بعد. بعد ما سمع الكلمتين دول والإقرار اللي أقر به النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له دعا له اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا بعد. لو مسكوا النبي بقى، طب تعالى بقى ما دام أنت إنسان ما عندكش ذوق وبتتكلم بالطريقة دي، ومسكوا ضربوا ولا نهروا، كان يقول لك إسلام إيه وبتاع إيه. هكذا هكذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع معي لهذا الموقف. رجل صحابي عطس إلى جواره مسلم فشمته، راح ملتفت قال له يرحمك الله يرحمك الله في الصلاة، فرماه القوم بأبصارهم. فقال لهم، والحديث مروي في صحيح مسلم، فقال لهم وهو يصلي ما شأنكم تنظرون إلي؟ ها ما شأنكم في إيه؟ ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويسكتونه، فسكت. يقول الصحابي فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الكلام، فلما صلى رسول صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، فلما صلى رسول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، ما نهرني يعني، ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الصحابة كان رد الفعل عندهم زي ما حضراتكم شفتم، كل واحد بيضرب على ويبصوله، فما بالكم تنظرون، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فظلوا يضربون بأكفهم على أرجلهم وسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي. يا سلام على رد الفعل الجميل اللي الصحابي حس بيه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم لكلامه بهذه الفداء، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فالله ما كهرني يعني ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دي مواقف أخواننا، مواقف فردية حصلت مع ناس من الصحابة، وشفتوا فيها كلها رد الفعل إيه. يعني في موقف الراجل ده قد إيه قال ما رأيته معلما لا قبل ولا بعد أحسن تعليم منه. والشاب خرج بأنه كره الزنا ولم يكن شيء أبغض إليه منه نتيجة رفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الراجل اللي هو بتاع البول بتاع المسجد هذا، جاء في بعض القصص أنه في بعض الروايات أنه كان يدعو يقول اللهم اغفر لي ومحمدا ولا، أو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. رد الفعل عنده لما لقى الناس كلها كده، والنبي محمد هو الوحيد صلى الله عليه وسلم اللي رفق به حتى أنهى وبعد ذلك نصحه. تعال بقى النبي سمع أعدائه مع أعدائي على المستوى الفردي وعلى المستوى العام. على المستوى الفردي، اليهود لعنة الله عليهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جاءوا إليه يوما وقالوا السلام عليك يا محمد. السلام مش السلام، السلام كما قال الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فقالوا السلام عليك يا محمد. فالسيدة عائشة كانت تسمع الكلام، فقالت كما في الحديث الذي رواه الشيخان، النبي رد قال وعليكم، بس كده السلام عليك وعليكم. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، عليكم وغضب الله ولعنكم. فقال النبي، شوف بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي المربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت. رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. الكلام ده بنقول هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ألد أعدائه من اليهود الذين تطاولوا عليه وسبوه صلى الله عليه وسلم. تعال بقى أمثلة على المستوى العام، ده مستوى فردي، مجموعة من اليهود كانوا بيحيوا النبي بهذه التحية المؤذية المؤلمة وبيدعوا عليه بالموت، السام يعني الموت. فقالوا عليكم يعني علينا وعليكم، لكن يستجاب لرسول الله فيهم ولا يستجاب لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين كلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لاذى كثيرا، ها صلى الله عليه وسلم تعرض للاذى كثيرا حتى ادميت عقبه الشريفه صلى الله عليه وسلم، وجاءه ملك الجبال يقول له مرني بامرك، ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلت، الجبلين اجابهم خالص. كان رد الفعل عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ ماذا قال؟ كلنا عارفين القصة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا سلام على الكلام ده. وأنا أمس كنت بمر على آية في القرآن فلقيت المعنى ده، هو اللي بيقوله النبي محمد مسجل في آية في كتاب الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. دول ناس محتاجين اللي يبلغهم الدعوة، محتاجين اللي يرفق بيهم، محتاجين اللي يلين جانبه لهم، محتاجين اللي يرفق ويتعطف عليهم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عباد الأوثان الذين أدموا عقبه الشريفة وسلطوا عليه صغارهم وعبيدهم ليضربوه، ومع ذلك يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان من الممكن جدا يستجيب ويطبق عليهم الجبلين والقصة وانتهت وكل واحد راح لحاله. لا، عندما شكى إليه بعض الناس أمر قبيل الدوس وطلب منه أن يدعو عليهم فرفع يده، الناس قالوا هلك الدوس، خلاص النبي هيدعي عليهم رحيم في دهية. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذه كلها ألوان من الرفق تحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نماذج عملية تطبيقية تحتاج إلى أن تجد النور في حياتنا، ولا سيما في حياة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. عندما يقف واحد وتجد في كلامه في شيء من الخشونة وما يتكلمش مع حد إلا بفظاظة وغلظة وعنف وإيه، أنت بتلعب ملاكمة ولا مصارعة ولا إيه؟ ها، أنت محتاج يكون فيه ها واخفض جناحك للمؤمنين. وده مش معناه انك ما تكونش حماسي في الدعوة، مش معناه انك ما تكونش راجل متحمس في الدعوة وتتكلم بصوت عالي، مفيش مانع. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت انا والساعة كهتين، ويقلب بين السبابة والوسطى. فمفيش مانع ان يبقى صوتك عالي، لكن طبعك، معاملتك، عشرتك ينبغي أن تكون مع الناس بالمعروف، بلين الجانب، واخفض جناحك للمؤمنين. وجرب في أي مسألة تدخل فيها تستعمل الرفق وتستعمل الشدة، شوف إيه في الاثنين اللي هيجيب نتيجة أحسن. المثل عندنا يقول لك جربت اللين والسيف فوجدت اللين أقطع. يا سلام، جربت اللين والسيف فوجدت اللين أقطع. أقطع، ها. ويقولون لا تعطى بالشدة شيئا إلا أعطيت بالرفق ما هو أفضل منه. لا تعطى بالشدة شيئا إلا أعطيت بالرفق ما هو أفضل منه. جرب، جرب وشوف. يقول لك كده ولم أرى مثل الرفق في أمره أخرج للعذراء من خدرها. من يستعمل الرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. نقول تاني، ولم أرى مثل الرفق في أمره أخرج للعذراء من خدرها. من يستعمل الرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. الرفق، الرفق يا عباد الله أمر ينبغي أن نتحلى به كمسلمين. تعال كده، ها، لو واحد معاه مجموعة خيوط متشابكة عايز يفكها يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده، مش هيحل حاجة. إنما خليه كده يمسكها بالراحة كده ويشد دي كده ويشد دي كده ودي كده بالراحة من شمال من يمين تفك. جربت اللين والسيف فوجدت اللين أقطع. فعلينا أن نفهم ضرورة أن يكون في عامة أخلاقنا الرفق. نقطة مهمة ينبغي أن نوضحها، وهي أن الرفق لا يعني الميوعة. والكلام ده قلناه قبل كده واحنا بنتكلم عن التيسير. الرفق لا يعني ان الانسان لا يكون شديدا في مواطن تستاهل الشده، لا، ينبغي ان تكون شديدا في المواضع التي تستحق، انما شديد على طول. كل مواقفك تستحق الشده لا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه أسامة بن زيد ليشفع في حد من حدود الله، كانت امرأة من بني مخزوم سرقت وهي شريفة، فأرادوا أن يشفعوا لها حتى لا تقطع يدها، حتى لا تقطع يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إن مما إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. شوف الشدة. لما قالوا صحابي وقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الصبح، مما يطيل بنا فلان. واحد بيطول في صلاة الصبح بدرجة زهقت الناس، كرهت الناس في الصلاة، وأدت إلى تنفيرهم من الإتيان إلى الجماعة. يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه في تلك الموعظة في هذا اليوم، وقال: إن منكم منفرين، فمن أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذي الحاجة، إلى غير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أصحاب الأعذار الذين يستوجب الأمر أن يخفف الإنسان في صلاته حتى يتناسب مع ظروفهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أم بالناس فليخفف، فإن صلى لنفسه فليطول ما شاء، فإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. من هنا العلماء وضعوا ضابطا لموضوع الرفق، وإن الرفق لا يعني الميوعة، لا يعني التسيب، لا يعني التساهل في أمور تستحق التشدد، لا، إنما الرفق وضع الشدة في موضعها واللين في موضعه. أحد السلف الصالح هو سفيان بن عيينة قال يوما لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ أتدرون ما الرفق؟ سفيان قال لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. وإلا زي ما بيقولوا: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يزجره أو على من يرحمه. هو الطبيب اللي بيضطر إلى أنه يقطع عضو حتى يحافظ على بقية الجسم، ده رحيم ولا مش رحيم؟ لكن أمر يقتضي أن يكون شديد في هذا الموقف. فالشدة في موضعها لا تتنافى مع اللين، ولا تتنافى مع الرفق، لا تتنافى مع الرفق، إنما لابد وأن يتصف الإنسان في عامة أحواله بالرفق، فإذا كان هناك أمر يقتضي الشدة اشتد ثم يعود إلى أصله. فالأصل هو الرفق، الأصل هو اللين. تعال معي إلى بعض القصص التي وردت في هذا الموضوع، على موضوع الرفق ده، وهي معنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتفيدنا. صلة ابن أشيم وأصحابه مروا يوما بفتى يجر ثوبه، فتى بجرجر ثيابه، وأحس يعني إنه الموضوع في نوع من الكبر، نوع من الخيلاء اللي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وبين أن من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فحصل إيه؟ هم أصحاب صلة أن يأخذوه بألسنتهم أخزا شديدا، هم أن يأخذوا بهذا الرجل بألسنتهم أخزا شديدا. فقال صلة: دعوني أكفكم أمرا. فقال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. شوف الكلام، شوف المدخل: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك يا عمي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك، أحب أن ترفع إزارك. قال: نعم، ونعمى عين. نعم على عيني. فرفع إزارة فقال صلة لأصحابه هذا كان أمثل مما أردتم، لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. واحد ماشي بجر إزارة خيلاء، وهذا الرجل الصالح وجد حماسة ممن يجلسون معه أن يقعوا في هذا الشخص ويذموه ويشتموه ويستطيلوا عليه بألسنتهم، فقال دعوه. قال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. يا ابن أخي زي ما تيجي الواحد تقول والله أنا بحبك، والله أنا حرص عليك، أنا أتمنى إنك يعني تكون أحسن من كده. طب إيه خير في حاجة؟ آه والله أنا أتمنى أن ربنا يكرمك وبلاش السلوك ده، وإن شاء الله أنت فيك خير وربنا هيبارك فيك ويفتح عليك وتقول عارفين به. هذه هي أيها الإخوة بعض الجوانب المشرقة في حياة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إذا ما التزموا الدعوة إلى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرفق الرفق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتيمها، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول، من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول، للدعوة يرحل ويصول.